بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن البحث عن أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام هو بحث حقيقة مهم وخطير، وخطورته تكمن في معرفة دواعي هذا الاصطفاء الذي جعله الله تعالى لهؤلاء النسوة اللواتي استطعنا أن يحملن هم من هموم الأمة حقيقة، وكونها أنها حاضنة لإمام معصوم، وهذا أمر مهم. كما أن القرآن الكريم اهتم بشخصية مريم عليه السلام، والإشارة إلى شخصية مريم عليه السلام تعني الإشارة والاهتمام لشخصية عيسى عليه السلام، أو هي التمهيد لشخصية عيسى عليه السلام. لذلك نجد أن هناك وصف لحالات السيدة مريم، ووصف لحالات عبادتها وزهدها وانقطاعها إلى الله تعالى، وأنها هي النموذج الحق الحقيقي للمرأة الكاملة. بالتأكيد هذا مثل ضربه الله تعالى في القرآن للسيدة الزهراء عليه السلام لفاطمة. لذلك نجد أن هناك علاقة بين قول النبي صلى الله عليه وآله حينما يعني يربط بين السيدة مريم عليه السلام وبين السيدة الزهراء عليه السلام، يريد أن ينوه عما نوه عنه القرآن الكريم عن شخصية السيدة مريم، عن زهدها، عن طاعتها لله، عن عبادتها، وهي النموذج الحق للمرأة الصالحة، للمرأة المنقطعة إلى الله تعالى. فأراد صلى الله عليه وآله أن يبين فضل فاطمة، وفضل فاطمة على فضل مريم لا يمكن يعني إنكاره، لأن الحديث المعروف بين الفريقين أن فاطمة سيدة نساء العالمين. ثم في خضم هذه الأسئلة والاستفهامات يسأل أحد الصحابة أو بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة سيدة نساء قومها أو سيدة نساء زمانها، فقال إن مريم سيدة نساء زمانها وفاطمة سيدة نساء الأولين والآخرين. سلام الله. بمعنى أن درجة فاطمة عليه السلام هي الدرجة الأعلى، الدرجة الأكمل، الدرجة الأفضل، الدرجة الأتم، الدرجة الأكمل للمرأة التي أرادها القرآن وأوصفها. فكانت فاطمة عليه السلام هي النموذج الذي غطى على كل النساء اللواتي ذكرها القرآن الكريم واستشهد بها النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هي يعني حقيقة المرأة الكاملة المتكاملة السيدة الزهراء عليه السلام. طبعا نحن ننظر إلى السيدة فاطمة عليه السلام بمنظارين أو بعدة مناظير، يعني بلحاظ العصمة، وكونها أنها من أهل البيت، من ضمن أهل البيت الذين طهرهم الله تعالى وأذهب عنه رجس وجعلها في مصافي الذين كانوا تحت الكساء، يعني هي من أهل الكساء وهي العنوان الأبرز والأكمل. وهناك أحاديث دارت على شخصية السيدة فاطمة عليه السلام، وكثير من هذه الأحاديث حقيقة لم يصل إليها مستوى تفكيرنا وما هو المقصود من هذه الأحاديث، هل نحن يعني كما فهمناها أو هي واقعا لها معنى آخر. السيدة الزهراء عليه السلام إذن هي بلحاظ أنها من أهل البيت عليه السلام الذين طهروا تطهيرا، ولحاظ آخر كونها أنها هي أم معصومين، أم الأئمة المعصومين، وكونها أنها زوجة معصوم، وكونها أنها بنت معصوم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أمير المؤمنين وأم الحسن والحسين. إذن السيدة الزهراء عليه السلام بلحاظ المرتبة أو بلحاظ الدرجة التي تحتلها سيدة فاطمة عليه السلام هي من الدرجات المهمة والخطيرة جدا، لأنها بين معصوم ومن معصوم وفوق معصوم، ولذلك هي فرع المعصومين، ولذلك هي حجة على المعصومين، هي حجة الله تعالى على المعصومين، هي حجة الله على الناس وأمنا فاطمة حجة الله، نحن حجة الله على الناس وأمنا فاطمة حجة الله علينا. هذا النموذج الأكمل هي للمرأة، النموذج الأكمل للأم أم المعصوم. بالتأكيد حينما ننتقل إلى أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد ذلك، نجد أن هناك عناية مهمة جدا، أولا في الاصطفاء الإلهي، وهذا الاصطفاء الإلهي لا يناقش يعني فيه، لكنه نجد أن الاختيارات التي كانت من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام هي ليست اختيارات شخصية أو فردية بقدر ما هي اختيارات إلهية واصطفاء إلهي حقيقة يوحى إلى الأئمة عليهم السلام بأنهم بأن أمهاتهم أو أن زوجاتهم هم أولئك اللواتي سيتحملن مسؤولية. أي مسؤولية هذه؟ طبعا المسؤولية العبادية، المسؤولية المعرفية، المسؤولية التربوية للمعصوم، المسؤولية السياسية التي تمر بها يعني أم المعصوم من خلال الحالة السياسية التي يمر بها المعصوم، الصراع السياسي أيضا لها أثر، يعني أم المعصوم لها أثر. إذن بهذه الاهتمامات وبهذه الرؤى لا بد أن تكون أم المعصومين أو أم الإمام لا بد أن تكون متميزة. هذا التميز بالتأكيد سيساهم في، لا أقول في شخص، في خلق شخصية المعصوم، ولكنه في تقديم النموذج لكل عصر من العصور. يعني هذا العصر الذي يعيشه مثلا الإمام الكاظم عليه السلام، أيضا هناك نموذج آخر للمرأة الكاملة التي هي ستكون أم الإمام الكاظم أو زوجة الإمام الكاظم لأم الرضا عليه السلام. بمعنى أن الاهتمام بهذه الشخصية، شخصية الإمام، شخصية أم الإمام، شخصية مهمة حقيقة باعتبار أنها هي الحاضنة وباعتبار أنها هي الراعية لشؤونه الخاصة. وبالتأكيد أن لذلك تجد أن هناك يعني التركيز على مثلا حليمة السعدية، وكون أن هذه حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يعني لا حقيقة لا أطمئن لهذه الروايات كثيرا. لا أطمئن لهذه الروايات كون أنها أن حليمة السعدية هي الحاضنة للنبي صلى الله عليه وآله وأنها اهتمت بشؤونه وأنها أخرجته إلى خارج مكة وفي الجزيرة العربية نما وكبر النبي صلى الله عليه وآله. طبعا تجد أن هناك نظريات هي أقل مما يعبر عنها أنها سخيفة، أقل من السخف حقيقة بمستوى من المستويات، أن النبي صلى الله عليه وآله حتى يكون شجاعا وحتى يكون ذو فصاحة وحتى يتعلم الفروسية وحتى فأرسلوه إلى الجزيرة العربية. طبعا هذه هي العقلية القبلية، وضعوها هذه الروايات، وضعوا مثل هذه الأساطير، هي العقلية القبلية أو العقلية البدوية التي أرادت أن تجعل الحالة البدوية هي الحالة الأفضل والأكمل. لذلك تجد أن مثل هذه الأساطير تريد أن توضح أو تريد أن تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كل هذه القابليات تعلمها من الجزيرة، من البادية، وشجاعته وكرمه وفروسيته وبلاغته وفصاحته وإلى آخره. كل هذا يعني النبي صلى الله عليه وآله لا يستطيع أن يحصل على هذه الصفات حتى يذهب إلى الجزيرة ويتعلم من هؤلاء الأعراب. لاحظوا يعني الدقة في وضع مثل هذه الأحاديث لخلق شخصيات أو لخلق أجواء معينة، هذه الأجواء تتحكم في قرار سياسي معين. لذلك نجد أنه مثلا حينما هذه يعني حينما يتحدث القرآن عن الأعراب أشد نفاقا، هذه الروايات تريد أن تعارض هذه الآيات وتريد أن تقف أمام هذه الآيات وتصد هذه الآيات. بما أن القرآن قال أن الأعراب أشد نفاقا، قالت هذه الروايات بأن الأعراب أفصح وأشجع وأكرم وأحسن وأفضل وإلى آخره، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منهم،
تربى فيهم.
وهذا خطأ في ذاك الوقت الجزيرة يعني بدوية في كل شيء، بدوية في عاداتها، في تقاليدها، في تعاملها، في أعرافها، ذو شدة وذو غلظة وذو. الآن لاحظوا يعني لاحظوا يعني مع التحفظ على مقامات المجتمع العربي، لكنه نحن لا نخلط بين المجتمع العربي والمجتمع البدوي المتخلف. المجتمع البدوي المتخلف اليوم يعيش هو الحالة الوهابية، الحالة المتطرفة، هذا هو يعني الحالة الوهابية المتطرفة المتزمتة. الإسلام الذي يفهمه هؤلاء هي حالة بدوية، حالة بدوية، حالة بدوية فوضوية، فوضوية بحيث أنها لا تعي عرف ولا تعي آية ولا تعي خلق ولا تعي مفهوم ولا تعي تقاليد وإلى آخره. لذلك نجد أن التركيز والضخ بمثل هذه الأساطير على أن النبي صلى الله عليه وآله استفاد من معيشته أو من إقامته في الجزيرة أو في البادية ما لا يمكن أن يستفيده من الوحي مثلا. الوحي علمه القرآن، أما البدو علموه الفصاحة والكرام
وال... جده سيد البطحاء كان
هذا ليس هذا ليس مهم في هذه في مفهوم هذه الروايات، ليس مهم لا عبد المطلب ولا أبو طالب ولا بني هاشم ولا غيرهم، المهم هم الأعراب الذين ربوا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا التركيز على هذا المعنى، يعني المعنى الجاهل، المعنى المفاهيم الجاهل، المفاهيم التي لا تعي ما تقول. ولذلك نجد أن هناك حقيقة يعني جيل من المؤرخين، جيل من من القراء، يعني كأنما هذه صارت قضية أن النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى الجزيرة 5 سنوات أو 4 سنوات، يقولون أنه تعلم كل محاسن وصفات الكرم. هذه هي القومية المقيتة، هذه القومية البدوية، هم أرادوا أن يقولوا أن العرب وأن البدوية وأن القومية هي التي خلقت من شخصية النبي شخصية. وهذا هو يعني لاحظوا تدخل العصبية القومية، العصبية البدوية في ضخها مثل هذه المفاهيم وفي مثل هذه الروايات. ولكنه في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله يعني كان هو يعني ربيب هذا البيت الطاهر أبو طالب، الذي قالوا عنه ما قالوا، أنه لا يؤمن، لم يؤمن ولم يسلم، لكنه العرب البدو هم الذين علموا النبي. أبو طالب كان كافرا مشركا، والبدو هم الذين علموا وأعطوا كل هذه التعاليم إلى النبي والتقاليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يعني الخلط وتجهيل الحقائق وتسطيح المفاهيم بهذه الحالة وبهذه القضية. طبعا النبي صلى الله عليه وآله الذي ربته فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، ولها حالات ولها إعجازات ولها مواقف، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنها أمه ويناديها بأمه. وحينما توفيت فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، حقيقة كانت للنبي حالات خاصة حينما مشى حافيا في تشييعها، وحينما نزل إلى قبرها الشريف واضطجع في قبرها وفرش عباءته، وكانت اهتمامات خاصة، يعني حتى اهتمامات يعني لا يبلغها العقل، أنه كيف مثلا أو وصلى وكبر عليها 70 تكبيرة، مع أنه يعني يكبر على الميت 5 تكبيرات، لكن لفاطمة بنت أسد 70 تكبيرة، خصوصية خاصة كخصوصيات بعض يعني خصوصية الأئمة عليهم السلام، خصوصيات المعصومين. لاحظوا يعني اهتمام بسيدة فاطمة وبشخصية السيدة فاطمة، ثم السيدة الزهراء عليه السلام، ثم نساء الأئمة أو أمهات الأئمة أمهات المعصومين. هذا من جانب. من جانب آخر نجد أن هناك اهتمام من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكما قلت وأكرر وأعيد حتى يعني تبقى هذه المعلومة في ذاكرة المشاهد وحتى يتلقاها ويزاوج بين هذه وبين ما سألقيه أيضا، أن الأئمة عليهم السلام حينما اصطفى الله تعالى أمهاتهم، وسيأتي أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام كيف اختار السيدة نرجس، أن الأئمة عليهم السلام حينما اختاروا أو اختار الله تعالى لهم هؤلاء الأمهات، طبعا لاحظوا أن الخارطة الإنسانية خارطة متنوعة، خارطة الأئمة يعني أمهات الأئمة
من مختلفة،
أعراق مختلفة، قوميات مختلفة، شؤون مختلفة، ثقافات مختلفة، توجهات مختلفة. ولذلك لم يعني لو كانت البداوة هي المقدمة أو العروبة هي المقدمة على كل اعتبار، لكان نساء الأئمة كلها
من العرب،
من العرب،
من البادية،
من البادية، من من وجهاء البادية، من وجهاء العرب. لكنه ماذا فعل أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ تجد أن العنصر الـ يعني لاحظوا الأئمة عليهم السلام كيف كان عملهم. أئمة أهل البيت عليهم السلام بما أن المجتمعات خصوصا العربية كانت ترى في العبيد والإماء هم الدرجة الأقل من الحيوان، أقل من الحيوان بكثير، ولذلك كانت تعامل الأمة معاملة الحيوان، لا اعتبار لها، لا تقدير لها، لا تجالس الآخرين، لا تجالس الأحرار، مع أنها مثلا هي من عائلة مهمة حقيقة في قومها، لكنه بما أنها هي يعني تلبست بالعبودية، فلا بد أن تتلبس بالطاعة ولا بد أن تتلبس بالاحتقار، فدائما محتقرة، يعني النظرة العربية متشائمة، نظرة نقيسة جدا للأمة وللعبيد، للإماء وللعبيد. ما الذي فعله أئمة أهل البيت عليهم السلام لإنقاذ مثل هذه الشريحة؟ هذه شريحة مهمة حقيقة. مثلا على سبيل المثال، يعني حتى قبل أن ندخل في موضوع والإشارة إلى أمهات الأئمة عليهم السلام، لاحظوا أن النظرة لغير العرب كانت نظرة يعني نظرة استخفاف ونظرة تهميش وإقصاء. لذلك نجد أن الفرس في زمن الخليفة الثاني كانوا مهمشين مطرودين، وحينما يعني حدثت معركة القادسية وجيء بالأسرى بهؤلاء الفرس، جيء بهم حقيقة وهم من أقل الناس، منحطون في كل التعاملات، يعني لا يمكن لأحد أن يقارن كيف كان هؤلاء يعيشون. طبعا عندنا أمثلة، لا أريد أن أذكر هذه الأمثلة ولا أريد أن أذكر هذه الأسماء. هؤلاء حقيقة وخصوصا هم الطبقة التي تسمى بالحمراء، الحمراء الذين سكنوا الكوفة. هؤلاء حينما تمت يعني القادسية، معركة القادسية، بالمناسبة معركة القادسية أيضا قام بها يعني أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني هم كانوا القادة، أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هم كانوا القادة، وهم الذين حرروا بلاد فارس من المجوسية وأدخلوهم للإسلام حقيقة، بغض النظر عن العناوين والأسماء اللماع والبراقة وإلى آخره. هؤلاء هم لهم يعني الاسم العنوان الأبرز، لكن أولئك هم أصحاب القرار، هم أصحاب التنفيذ، أصحاب إلى آخره. نجد أن طبقة مهمة من الفرس اختاروا أن لا يكونوا يعني محاربون، وأن يستسلموا للجيش المسلمين باختيارهم، بإرادتهم، بقناعتهم، ولكن طلبوا من الخليفة الثاني أن يكون سكنهم في مكان واحد، أن لا يفرقوا، أي واحد. ثانيا أن لا يفرض عليهم الولاء لأحد، يعني عادة حينما يؤخذ الأسير، مثلا يؤخذ الأسير من مكان ما، يؤخذ فيكون عبدا، يفرض عليه أنه أين في أي مدينة يسكن، يباع ويشترى. لمن الولاء؟ لصاحب المال، يعني للمشتري، للمالك. هؤلاء قالوا نحن سنسلم أنفسنا ونسلم لكم أسلحتنا بدون قتال، بدون حرب، ولكن بشرط أن نسكن ما نحن نختاره أولا، وأن لا يكون لنا الولاء، يعني أن يكون الولاء باختيارنا وليس باختيار أحد. فوافق على ذلك الخليفة، لكنه حينما جاءوا إلى العراق واختاروا الكوفة عوملوا بتحقير، بإقصاء، بتهميش، بنظرة دونية كان ينظر إليهم، بخلاف ما أرادوه. أرادوا هم أن يكونوا في ضمن مجتمع، في ضمن بنية اجتماعية مهمة وبنية اجتماعية عقلانية، لكنه هكذا كانت يعني العقلية والنظرة إليهم. لما جاء الإمام أمير المؤمنين عيسى رفع الحيف عنهم وعاملهم معاملة الأحرار، معاملة السكان، وأعطى لهم الشروط التي أخذوها، أن لا يسكنوا إلا في كما يريدون. فقالوا نحن نسكن الكوفة، نختار الكوفة. والولاء لمن؟ قالوا الولاء لعلي. ولذلك تجد حمراء فارس الذين هم يشكلون يعني حقيقة هم الطبقة المقاتلة أولا والطبقة الصناعية المهمة، يعني هؤلاء أصحاب الخبرات الفنية وأصحاب العقول المهمة. منهم يعني حينما جاءوا للكوفة، أو يعني الكوفة لم تكن هناك حضارة لها، يعني معسكر ليس أكثر، لكن يعني بعد انصرافه من القادسية كان معسكر الكوفة. هؤلاء يعني حقيقة ساهموا في حضارة الكوفة، منهم الحداد ومنهم النجار ومنهم الصيرفي ومنهم المهندس، يعني الصانع لكثير من الآلات والأجهزة، يعني الآلات التي كانت هي متداولة. ومنهم كثير من هؤلاء الصرافون، وهكذا تجد أنهم هم ساهموا في حضارة الكوفة حينما كان أمير المؤمنين. حينما جاء أمير المؤمنين عليه السلام جاء خليفة وجاء حاكما على الكوفة، نشطت هذه الحالة، نشطت هذه الطبقة، وأعطيت حريتها وشخصيتها ومكانتها واحترامها، وهي أعطت إبداعاتها للمجتمع الكوفي وللحضارة الكوفية. لذلك نجد أئمة أهل العلم أرادوا أن يرفعوا الحيف من هذه، مثل كمثال لهذا، وأن يرفعوا الحيف من المجتمع الطبقي، المجتمع العبيد والإماء وكذا، فاختاروا نساءهم من الإماء فأولدنا المعصومين، أولدنا المعصومين. لذلك نجد أن هناك اعتراض من قبل الأمويين على الإمام زين العابدين عليه السلام حينما تزوج بأمة مثلا، فقالوا كيف تتزوج بأمة وأنت ابن الحسين وتنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك مكانتك ولك. فقال لا أجد يعني فرقا بين أولاد إسماعيل وأولاد إبراهيم أو أولاد إسحاق، أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق كلهم هؤلاء متساوون. أرادوا أن يعني يمتنوا ويعززوا النظرة الإنسانية لهؤلاء الإماء والعبيد. لذلك تجد أن العنوان الأبرز والأكمل في تاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام السيدة نرجس،
سلام الله عليه.
السيدة نرجس، لاحظوا يعني مثلا هؤلاء الإماء هم من ذوات مهمة في بلدانهم، من منتسبون إلى عوائل شريفة جدا، يعني بعكس ما قد يتصوره البعض أنه هي أمة. صحيح هي أمة في المجتمع الإسلامي أمة، لكن في مجتمعها إنسان طيب، يعني إنسان
حاكمة، سمحت
إنسان حاكمة، إنسان من تحاكم مثلا فضة خادمة الزهراء عليه السلام، هي بنت أحد ملوك الهند، وكانت لها ثقافة وخصوصا في الكيمياء. مثلا السيدة نرجس هي جدها من أحد القياصرة، وطبعا تنتسب إلى شمعون الصفا. شمعون الصفا هو آخر أوصياء عيسى عليه السلام. لذلك هذه المرأة السيدة نرجس سلام الله عليها تربت في بيت العز وفي بيت المجد وفي بيت الكرامة، لكن في بيت القيصر، في بيت قيصر، في يعني في أجواء قيصرية، وأجواء قيصرية يعني ملكة، هي ملكة من الدرجة الأولى حقيقة، لها يعني خدم ولها كذا وإلى آخره. كيف وصلت إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟ هذه قصة طويلة وعريضة يعني لا نستطيع أن يعني نسترسل فيها. إضافة إلى ذلك، أراد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يجمعوا المجتمع الإنساني تحت خيمة واحدة، تحت نظرة واحدة. مثلا الإمام الجواد عليه السلام أمه نوبية
من النوبة
من مصر، الإمام الهادي عليه السلام أمه مغربية. مثلا الإمام الكاظم أمه سلام الله عليها مثلا من البربر، بربرية، يعني من البربر المغاربة. الأئمة عليهم السلام الباقون كلهم من قوميات مختلفة ومن جنسيات مختلفة ومن ثقافات مختلفة، حتى ترفع هذه النظرة التي خلقها الأمويون والعباسيون في الاحتقار للعنصر الآخر عدا العنصر العربي. يعتبر العنصر العربي هو العنصر المختار عندهم، عند الأمويين والعباسيين. أئمة أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يحاربوا هذه النظرة اللا إنسانية ويجعلوها نظرة إنسانية، بمعنى أنهم هم يحترمون العرب ويحترمون الفرس ويحترمون الروم. للسيدة نرجس عليه السلام هي أم الإمام الحجة من الروم، يعني من البلدان الروم، يعني حضارة رومية. وتجد أن هذه النظرة حقيقة نجحت في استقطاب الكثير من القوميات للدخول في الإسلام، وخصوصا في التحاق بأطروحة أهل البيت عليهم السلام. هذا شيء مهم جدا، يعني من الأسرار التي جعلت أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يجعلوا كل يعني أطروحتهم تحتويها الحضارات الأخرى. لاحظوا يعني مثلا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يكون قد ظهر ويريد أن يؤسس دولته، لم يؤسسها على أساس مثلا مناطقي أو أقليمي أو
عرقي
قومي أو عرقي، لا بالعكس، هو ابن الإمام العربي الأصيل، وأمه بنت الروم، متملك الروم. وبالتأكيد أن الروم ولا زالت يعني الحضارة الرومية تحتفظ بهذه القضية. نعم قد لا تثار مثل هذه القضايا عندهم باعتبار أنه ستولد لهم كثير من المواقف والكثير من الإحراجات، ولكنه تبقى هذه التواريخ موجودة وعالقة في الذاكرة الرومانية وعالقة في الذاكرة العربية أيضا. لذلك هي حقيقة يعني التزاوج بين حضارتين، بين ثقافتين، السيدة نرجس عليه السلام اللي تمثل الروم، الثقافة الرومية، الحضارة الرومية. يعني هي ليست، لاحظوا يعني نساء يعني ليس من بيوتات غير معروفة، لا أبدا، كل امرأة منهم تنتسب لأشرف البيوت هناك. ولذلك نجد أن أطروحة أهل البيت عليه السلام ستكون أطروحة عالمية.
هذا الانفتاح سمحت السيدة أو عدم الانغلاق على العالم كما تفضلت، يبدو هناك مدرسة أسسها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأخذها أهل البيت الأئمة سلام الله عليهم من بعده. هذا الانفتاح أيضا كان للسيدة الزهراء دور في بيان والتقاء هذه الحضارات مع بعضها.
طبعا أن السيدة الزهراء عليه السلام هي الكاملة يعني الأم المثلى لكل يعني حضارات الأئمة عليه السلام أو طروحات الأئمة عليه السلام. السيدة الزهراء عليه السلام حقيقة حينما نجد أن هناك علاقة بين السيدة نرجس والسيدة زهراء عليه السلام. طبعا الروايات روايات مهمة حقيقة، روايات مهمة رواها الصدوق غير الصدوق، أن السيدة زهراء عليه السلام كانت تلتقي بالسيدة نرجس في الرؤيا، الرؤيا انكشاف يعني انكشافات، وهذا ليس يعني ليس بعيد ولا مستغرب ولا مستبعد. السيدة زهراء عليه السلام لها ولاية تكوينية، السيدة زهراء عليه السلام حلت في المجتمع المسيحي، لها أثر في المجتمع المسيحي. الآن في البرتغال، في البرتغال دولة هذه أوروبية معروفة يعني، وتعرفون أنها كيف أنها هناك أسست كنيسة لها باسم فاطمة، وحدثني من كان حاضرا هناك في هذه الكنيسة أنه في يوم من أيام السنة، لا أدري في كانون أو في غيره، هي يعني تاريخ الواقع وتاريخ الحادثة، يجتمع الآلاف من المسيحيين يتوجهون إلى الكنيسة وللتوسل بالسيدة الزهراء عليه السلام، السيدة فاطمة. قال لي هذا المتحدث وهو رجل يعني محترم ورجل مثقف، قال رأيت الجموع من المسيحيين يسبحون بهذا التسبيح، يسبحون بهذا التسبيح، وكل له سبحة مسبحه ويسبح ويطلب حاجاته ويتوسل إلى الله تعالى بفاطمة عليه السلام، بالسيدة فاطمة، يستشفع إلى الله تعالى بها. هذه الحالة أسست في يعني 1904 وبدأت تتصاعد، وفي قصة طويلة حقيقة، وعارضها بعض المتطرفين آنذاك، لكن الحكومة حينما وجدت هناك حالات من الإعجاز والكرامات والاحترام هذه القداسة من قبل الشعب، حقيقة ساعدت على بناء هذا الهيكل يعني بناء هذه الكنيسة. واليوم حضور للسيدة الزهراء عليه السلام في هذه المدن في أوروبا في غيرها. لذلك السيدة الزهراء عليه السلام لم تكن بعيدة عن يعني حياة الأئمة عليه السلام وحياة خصوصا السيدة نرجس. لذلك نقول أن هذه الروايات تشير وتؤكد على أن السيدة الزهراء عليه السلام كانت تلتقي بالسيدة نرجس، هي تراها وتسأل من هذه الشخصية وين أنت، تقول أنا فاطمة. وفي حديث طويل وفي رواية طويلة يعني لا أستطيع يعني أن أفصلها لمراعاة الوقت في ذلك.
سمعت السيد أيضا هذه الشخصية، هذا الوعاء للإمام سلام الله عليه يختار ضمن أسس كما تفضلت، وأن الاختيار لا يأتي اعتباطا، والانفتاح على العالم وثقافات أخرى وحضارات أخرى من قبل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن ألا يستغرب أن تكون مثلا أو بعض الأسئلة تثار، أليس من الغريب أن تكون أم إمام معصوم داخل أو تأتي من النوبة من جنوب مصر، تأتي من المغرب، تأتي من الأتراك، تأتي من الروم، هناك علامات استفهام. سمعت السيد، لماذا هم معصومون؟ هم لهم المكانة، لهم القدرة، لهم الولاية التكوينية، لماذا لا يتزوجون من العرب؟
قلت أن النظرة العربية نظرة متشائمة في ذلك الوقت، والعنصر العربي هو العنصر المقدم في منهجيات السلطة خصوصا الأمويين والعباسيين. أمس أهل البيت عليهم السلام وجدوا أن هذه المجتمعات أو هذه القوميات الأخرى أيضا لها يعني الاشتراك في الإنسانية، يعني مشترك إنساني فيما بينها وبين الآخرين، يعني ليس العرب وحدهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى العرب، إنما بعث إلى كل الديانات، إلى كل الأقوام. إذا كان كذلك لابد أن يكون العرب قد ساهموا في حضارة، في هذه الحضارة، في امتداد النبي صلى الله عليه وسلم، في امتداد بعثة النبي، في امتداد أطروحة النبي صلى الله عليه وسلم، والروم كذلك والفرس كذلك وغيرهم والبربر وغيرهم، كل هؤلاء شاركوا وساهموا في صنع حضارة مهمة حقيقة، وهي حضارة يعني أطروحة الأئمة عليه السلام. هذه الأطروحة يعني تجد أن هناك يعني تقارب يعني وسبب في توجه هذه الشعوب إلى أطروحة الأيمان بسام. يعني طبعا هناك إخفاء من قبل بعض المؤرخين أو إخفاء من قبل السلطات الأموية والعباسية في كون أن هذه الشعوب كانت هي موجهة أو متوجهة إلى الأئمة عليهم السلام، لأن هناك مصاهرة، وهذه المصاهرة تحدث حقيقة يعني لا على كما كان يفعل العباسيون. العباسيون كانت مصاهراتهم مبنية على الأسس السياسية، على التوازنات السياسية. يعني حينما يرى المعتصم أو يرى هارون العباسي يرى العنصر الفارسي أو العربي قد طغى، فيتزوج من مراجل وتلد المأمون الذي ينتسب بالأخؤولة إلى الفرس، والأمين ينتسب إلى بالخؤولة إلى يعني إلى العرب، وتحدث هناك مشادات بين الفرس، بين العنصر الفارسي وبين العنصر العربي العباسي. يعني العباسيون الفرس ذو المشاعر الفارسية، والعباسيون ذو المشاعر العربية. تجد أن هناك تنافس، وحتى وصلت إلى حالة الحرب بين الأمين والمأمون، بين العنصر العربي والعنصر الفارسي. نجد أن العنصر التركي تغلب في أيام المعتصم الذي هو ينتسب إلى تركيا، وهذا العنصر التركي قضى على الحالة الفارسية التي أسسها المأمون والحالة العربية التي أسسها الأمين. لذلك نجد أن العنصر التركي استحوذ على كل المقاليد وعلى كل القرارات. إذن هؤلاء أرادوا أن يوازنوا في حالات، يعني أن تكون الكفة لمن؟ ما هي من هم الأرجح؟ الترك سياسياً. الفرس سياسيا. لذلك القوى، هذا توازن القوى بين يعني السلطات العباسية، بين الأتراك وبين الروم وبين العرب وبين هذا أربك الحالة الإسلامية وأربك الحالة الفكرية، بعكس ما سلكوا أئمة أهل البيت عليهم السلام. تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ضخوا ثقافتهم إلى العناصر الأخرى، يعني العنصر الذي يتصاهرون منه يضخون يعني حضارتهم وثقافتهم وفكرهم إليهم، لا أن يكونوا سببا للصراعات بل سببا لتلقي الحالة الإسلامية الصحيحة. وهذا هو الفرق بين مصاهرة العباسيين للعناصر المختلفة ويعني للقوميات المختلفة، وبين مصاهرة الأئمة عليهم السلام للقوميات المختلفة. تجد أن هناك فارقا جدا في النوايا، في التنفيذ، في التطبيق، وهكذا. لذلك تجد أن أئمة البيت عليهم السلام نجحوا في لم شتات الحالة الإنسانية المبعثرة في أيام العباسيين. هناك تنافس مقيت من أشد التنافسات والتناحرات التي حدثت في أيام في بين الفرس وبين الترك وبين الروم وبين العرب، والتي أججها وخلقها هم العباسيون. الأئمة عليهم السلام أيضا بمصاهراتهم خففوا هذه الحالة، يعني أن لا يكون هناك تقاطعات حقيقية، أن يكون المشترك الإنساني هو المشترك المهم. هذه أطروحة الأئمة عليهم السلام، وتلك هي أطروحة العباسيين.
سمعت السيد، حقيقة بداية الأسئلة من الأخ سعد من الأنبار يسأل، بداية يقول الدعاء، يعني يطلب منكم الدعاء تحت قبة الإمام الحسين سلام الله عليه الجيش العراقي والحشد الشعبي إن شاء الله. وسؤال الآخر يقول، هل توجد رواية تثبت أن الإمام متزوج الآن في زمن غيبته سلام الله عليه؟
طبعا أحيي الأخ العزيز المجاهد، وبالنسبة إلى الدعاء هو واجب اليوم، واجب على العراقيين وعلى كل الشرفاء والغيارة أن يدعوا لهذه الثلة التي ضحت بدمائها وضحت بكل شيء حقيقة. وأعتقد أن النصر وما حققه هؤلاء الأبطال هو بسبب الدعاء من قبل الكثير من المؤمنين، من قبل كثير من الناس. طبعا مسألة الزواج هي كما ذكرت أنه هناك نظرية في هذا المعنى، نظرية عدم الزواج ونظرية الزواج، ولكل نظرية أدلتها، ولكل دليل أيضا ما يقابله من الإشكالات يعني والردود. لذلك قلنا أن لا هذه النظرية يمكن أن تصمد ولا هذه النظرية يمكن أن تصمد، فعلينا أن نتوقف في معنى وفي مفهوم أن الإمام المهدي متزوج أم لا.
أحسنتم سمعت السيد. الأخت أم كرار سمعت السيد في إشارة إلى الفيلم الذي يعرض حاليا أو عرض قبل كم سنة حقيقة، ملكة الروم. هذا الفيلم يتحدث عن السيدة نرجس ومكانتها، وبهذا الفيلم تأتيها السيدة الزهراء وتقول لها أن تذكر الشهادتين وما شكل ذلك من أمور، فتسألها أنه هل هذا صحيح في الروايات؟
نعم، يعني الروايات التي تحدث عن ذلك قلت أنها روايات صحيحة، ولا وقت لنا أن يعني نشير إلى مثل هذه الروايات، ولكنها أكثر علماءنا رأوا ذلك.
سمحت السيد، أيضا السؤال الذي حقيقة يثير الاستغراب من الأخ صفاء من البصرة، يقول تفضلتم بإشارة غريبة أن الأئمة لهم مصاهرة من قوميات أخرى، وكأنما هذا ألغى العنصر العربي، وأن أمير المؤمنين تزوج من امرأة أنجبتها فحول العرب، أنجبت أبو فاضل سلام الله عليه سيدة أم البنين. يقول أيضا إذا هذا التزاوج يعني كان له نفع، فأين نفع من هذا التزاوج من الآخرين؟ واليوم الأئمة تزوجوا من العرب وهم مدفونون في العراق بلد عربي، وما شكل ذلك من الإشكالات حقيقة؟
طبعا أحيي الأخ الكريم بهذه الأسئلة، ولكنه أشير إلى أننا لابد أن ننظر إلى الموضوع نظرة موضوعية حقيقة، يعني أن لا يكون هناك حالة من الاندفاع التعصب في جهة من الجهات أو بلحاظ من اللحاظات. أولا أنا ذكرت يعني أن السيدة الزهراء عليه السلام هي يعني مكانتها عند الأئمة عليه السلام، وهي أم العرب، بنت العربي وأم العرب، فكيف ألغي دور العرب أولا؟ ثانيا أنا لا أريد أن أؤسس ليكون أن العرب هم الأفضل في كل العناصر الأخرى، هذا لا يمكن أن أتنازل لأحد. العرب هم حالهم حال القوميات الأخرى بشرط التقوى. لذلك نجد أن مفاهيم أئمة أهل البيت عليهم السلام في تحديد العرب في معنى العربي، معنى العربي كان يرى أئمة أهل البيت عليهم السلام هي التقوى والولاء لأهل البيت عليهم السلام. لذلك كان يتحدث أحد الأئمة عليهم السلام مع بعض أصحابه الذين هم ليسوا بعرب، فقال إنما أنتم العرب، يعني كان منهم الفارسي والرومي والتركي وغيرهم، قال أنتم العرب، بمعنى العروبة كل تقوى يحملها الإنسان وكل صفة خير يشير إليها الأئمة عليهم السلام، بمعنى أن العرب ليس عنصر بقدر ما هي حالات صفات خير وصفات كرم وصفات شجاعة. ما تقول في المتطرفين الذين فجروا العراق والذين ألهبوا النيران في كل مقدساتنا وفي كل مناسبة؟ اليوم نجد أن ثلث الشعب العراقي يئن من هؤلاء العرب المستعربين. المسألة هي ليست مسألة عنصر بقدر ما هي مسألة منهج. هؤلاء ليسوا عرب حقيقة بقدر ما هم يعني لا ينتسبون إلى الأطروحة العربية، الأطروحة التي نادى بها النبي صلى الله عليه وآله، الأطروحة التي نادى بها أئمة أهل البيت عليهم السلام. ليس العنصر بقدر ما يكون تكون مسألة التقوى والصفات الخير، صفات الخير. أما بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام في 5 أو 6 أئمة عليهم السلام في العراق، ويشير الأخ الكريم على أنه هذه مفخرة للعرب، أنا أقول لا، ليس هي مفخرة للعرب بقدر ما هي مفخرة للعراقيين أنفسهم. اليوم العراقيون مستهدفون من العرب، اليوم العراقيون مستهدفون من المتطرفين، من الدول التي حاولت أن تعبث، وهؤلاء أيضا عرب. الدول العربية التي أثارت سخط الشعب العراقي ومحن الشعب العراقي وبلاء الشعب العراقي هم هؤلاء عرب أيضا. إذن المسألة يعني لا يمكن أن ننظر إليها نظرة قومية صرفة، وهذه النظرة القومية أراد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يلغوها بغض النظر عن أن يقدموا هذا العنصر على ذاك. أئمة أهل البيت عليهم السلام يعني ملتفتين إلى أهمية الصفة دون أن أهمية العرق. العرق ليس يعني ليس هو كل شيء. تجد أن كثير من مثلا عمار، مثلا كثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت يعني
وفق تقواه،
مع 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 أنه هو من صلب الفرس،
نعم،
لكنه منا أهل البيت عليه السلام لا لعروبته ولا لفارسيته، إنما لتقواه، لطاعته لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وآله، هو التفافه حول أئمة أهل البيت عليه السلام، اتباعا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن المسألة نحن حينما نقول أن أئمة أهل البيت عليه السلام، نعم أئمة أهل البيت عليه السلام شرفوا العراق، أئمة أهل البيت عليه السلام العراقيون يستحقون هذا المجد وهذا الفخر بأن يكون 5 أو 6 أئمة مع أولادهم في العراق. هذه مكرمة للعراقيين وليس للعرب. اليوم العرب هم الذين يعني هم الذين اصطفوا مع صفوف المتطرفين والأعداء ضد أهل البيت عليهم السلام وضد أطروحتهم وضد شيعتهم. ثانيا، ثالثا أو رابعا أو خامسا، حينما يقول الأخ الكريم أن ما فائدة بعد ذلك أن الشيعة هم الأقلية، هي ليست هذا ليس المقياس أبدا. المقياس أن هذه الشعوب حينما تطرح يعني قضية أهل البيت عليهم السلام وأطروحة أهل البيت عليهم السلام على هذه الشعوب يستقبلوها ويستوعبوها، كون أن هناك ربط بينهم وبين أهمة أهل البيت عليهم السلام. اليوم لو طرحت على الروم أن أم الإمام الحجة هي من الروم من القياصرة، بالتأكيد هذا سيكون حافزا للبحث عن أطروحة أهل البيت عليهم السلام والتمعن في أطروحة أهل البيت عليهم السلام. وحينما تجد أن الإمام جواد عليه السلام أمه نوبية مثلا، تجد أن أو زوجة نعم زوجته نوبية، تجد أن الإمام جواد عليه السلام أو تجد أن النوبة وهم يعني أهل مصر أيضا سينحازون في يوم من الأيام حينما تطرح عليهم الحقائق، حينما تطرح عليهم الحقائق والانتساب والمصاهرة بهذه الطريقة، بالتأكيد أن هناك سيكون الحالة الإنسانية ستدفعهم إلى البحث عن أطروحة أهل البيت عليهم السلام. إذن أهل البيت عليهم السلام لم يتقوقعوا على عنصر دون عنصر، ولم يتعصبوا لعنصر على دون عنصر، ولم يقدموا عنصر على عنصر. لذلك نحن حينما ننظر إلى العرب وننظر إلى الفرس وننظر إلى الترك وننظر إلى الروم، ننظر بنظر أهل البيت عليهم السلام، بنظر الولاء، وهذا هو المهم. ما فائدة الوهابية الذين هم من العرب الأعراب؟ ما فائدة الأمويين الذين هم أصل العرب؟ ما فائدة العباسيين الذين هم أصل العرب؟ لاحظوا الآن مأساة الأمة العربية، مأساة الأمة العربية أقولها بكل يعني ثقة، أن مأساة الأمة العربية هي من الدولة الأموية التي أسست لحالة من التطرف وحالة من الانكماش على الذات العربية دون غيرها. الحالة السلطة العباسية أسست لحالة قومية مقيتة، لذلك قلت أن هناك صراعات قومية بين القومية الفارسية والقومية العربية والقومية التركية والقومية الرومية وهكذا. تجد أن مثلا العنصر العربي كان مستحقرا في أيام المأمون، والعنصر الفارسي كان لا يعني لا اعتبار له في أيام المعتصم، والعنصر العربي كان مطاردا في أيام مثلا المتوكل وهكذا. تجد أن الخؤولة كانت هي الحاكمة في القرارات العباسية، لذلك تجد أن العنصر الفارسي يحكم في أيام المأمون، والعنصر العربي يحكم في أيام الأمين وهكذا. إذن هؤلاء أرادوا أن يربكوا الحال النظرة الإنسانية لكل القوميات. نحن لا نريد أن ننظر إلى الحالة القومية بمنظار قومي صرف وبتعصب وبحالة من الانكماش على الذات وغيرها. نريد أن ننفتح كما انفتح أئمة أهل البيت عليهم السلام. نحن نحترم العرب بقدر موالاتهم لأهل البيت عليهم السلام، ونحترم الروم بقدر موالاتهم لأهل البيت عليهم السلام، ونحترم الفرس بقدر موالاتهم لأهل البيت، ونحترم الترك بقدر موالاتهم لأهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام أسسوا لنا قاعدة أن لا تتعاملوا مع القوميات بقدر ما تتعاملون مع الولاء لأئمتكم، وهذا شيء مهم. أرجو من الأخ العزيز أن يصحح نظرته أيضا، وإذا كان هناك اشتباه عند البعض لابد أن يراجعوا أن القومية ليس كل شيء، أن الولاء لأهل البيت عليهم السلام هو كل شيء، وهو فوق كل شيء، وهو أول شيء.
سنتم سمعت السيد، جزاكم الخير الجزاء حقيقة على هذا التوضيح. ومعنا الاتصال، عفوا، السؤال من الأخ جبار من بغداد، يقول: هل أن دولة العدل الإلهي يرافقها بعض الفقر أو حالة من الفقر؟
نعم،
دولة العدل الإلهي حينما يقومها مولانا سلام الله عليه، هل هناك من يعيش حالة الفقر والعوز في دولة العدل الإلهي؟
طبعا التوزيع الموارد المالية والموارد الاقتصادية على كل الناس هذا شيء مهم، يعني في أطروحة الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن إشارة إلى أن يعني مثلا على سبيل المثال أن الإمام عليه السلام يعطي لا يعطي يعني مثلا راتبا في الشهر مرة واحدة، في كل شهر مرتين، يعني في أول الشهر وفي نصف الشهر، يعني كل 15 يوم تكون رواتب الناس مثلا. تكون هناك انحصار في حالة الصدقة، بحيث أنه تقول روايات أن المؤمن يبحث يريد أن يضع صدقته في أي مكان لا يعلم ولا يجد أحدا يستحق ذلك.
الصدقة.
الكل يعني يعيشون في حالة من الرفاهية ومن الرخاء، فلا يبقى فقيرا في دولة الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه وسلم. سمعت السيد، الأخوة أم حيدر من بغداد تقول: العرب محظوظين، وبالذات يمكن العراقيين محظوظين بالآئمة سلام الله عليهم أجمعين. تقول: وأهم علامات الظهور.
طبعا العرب محظوظون، يعني العراقيون محظوظون. نعم، العراقيون محظوظون، شيعة أهل البيت عليهم السلام في غير العراق أيضا محظوظون لانتسابهم للأئمة عليهم السلام
سلام الله عليهم.
طبعا العنصر، العناصر الولائية أو العناصر التي هي تتشيع وتوجه محبتها والتزامها وسلوكها وناجها بالأئمة عليهم السلام هم العرب كما قلت وأنا أكرر، أما غيرهم هم مستعربون، هؤلاء أعراب. أما بالنسبة إلى العلامات،
أهم العلامات،
أهم العلامات هي السفياني، وأيضا هذا عربي بالمناسبة. يعني إذا كنا نريد أن نصنف على أساس القوميات وعلى أساس التعصبات، هذا أيضا السفياني عربي، والخراساني فارسي منتصر للإمام عليه السلام، وإن كان اليماني أيضا منتصر للإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن المسألة هي ليست مسألة عربي وغير عربي، هي مسألة التزامه وتقواه وولائه لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليهم. سمعت السيد، الأخ أبو أحمد من النجف يقول: كيف نعرف أننا دخلنا في عصر الظهور؟
طبعا كيف نعرف؟ من خلال العلامات، إذا تحققت بعض العلامات يعني نعم دخلنا في عصر الظهور. وأهم العلامات كما قلت هي السفياني، أهم العلامات هي السفياني التي تكون بعدها اليماني والخراساني والخسف والصيحة.
سمعت السيد، الأخ أبو حسين من السماوة وأبو حسين من الديالة يسألون بنفس السؤال عن السفياني. يقول: هو شخص وفق الروايات كيف يتنقل بين البلاد وفي الجيوش بين الشام والحجاز والعراق؟
لا، ليس هو يعني لا يتنقل، كما قلت أنه الذي يتنقل هو صاحب السفياني، يعني صاحب السفياني يعني الوكيل أو قائد جيشه. السفياني لم يتنقل، يعني يبقى في دمشق، يعني مقره في دمشق، ويوجه عصاباته وجيوشه، وليس يعني له حظ في كل العالم العربي حقيقة.
سمعت السيد الأخ صبحي من كركوك يقول: أم الإمام هل هي يهودية أم مسيحية؟ يقول وفق الروايات يقول بوصف جسمه سلام الله عليه جسمه جسم يهودي.
طبعا هي مسيحية أم الإمام كانت، ثم يعني وكانت موحدة، موحدة هذا مهم، يعني موحدة. كان كثير من المسيحيين يعيشون في حالة التوحيد، يوحدون الله تعالى، ثم أسلمت بعد ذلك وكما هو معروف. أما أن يكون الإمام عليه السلام، الرواية تقول جسمه إسرائيلي وليس جسمه يهودي، يعني أرجو أن يصحح الأخ الكريم، جسمه إسرائيلي، جسم الإسرائيلي هي صفة وليس هي صفة للدين، صفة
للهيئة.
يعني مثل جسمه عربي أو شكله فارسي أو طوله رومي مثلا، جسمه إسرائيلي أيضا، لم تقل روايات يهودية، إسرائيلي غير اليهودي.
أحسنت. سمحت السيد الأخ أبو حيدر من كربلاء يقول: هل أن المجتمع في عصر الظهور يكون مجتمعا معصوما؟
مجتمع معصوم لا يمكن، يعني لكنه مجتمع متكامل نعم، يعني مجتمع فاضل نعم، لأنه يحكمه معصوم نعم.
السؤالين الأخيرين سمحت السيد. حيدر من أوكرانيا يقول: هل صح للحديث الذي ذكر أن هناك علامة في كتف الإمام الأيسر سلام الله عليه؟
نعم، هي علامة يعني ختم الإمامة، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة في كتفه الشريف، أيضا الإمام كذلك.
سؤالنا الأخير سمحت السيد من الأخ علي من كربلاء يقول: هل أن ظهوره يكون في مكة سلام الله عليه؟
ظهوره أول ما يظهر في المدينة كظهور أولي، ثم يظهر في مكة ليعلن عن الظهور.
سمحت السيد شكرا لإجاباتكم وما تفضلتم به من الحديث وفق قضيتنا المهدوية وولادة الإمام سلام الله عليه. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء،
حياكم الله. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونحن بإذن الله لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع القادم، والمهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.